الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ولازال حديثنا موصولا مع كتاب الجهاد والسير. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي وكنا نتحدث عن باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، وشرحنا معنى التيسير المقصود شرعا، وهو التيسير الذي لا يخرج عن حيز الشرع. وأما الخروج عن حيز الشرع والتساهل وتحريم وتحليل الحرام كما يأمر به الشيطان فليس هذا من التيسير في شيء. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأثره عن رب العزة فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عما شرعت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث. فالتيسير القائم على الانخلاع من ربقة الشريعة والتسيب ليس هذا تيسيرا، هذا تلاعب بالشريعة. وبينا ما يعني ما يتعلق بهذا في اللقاء الماضي بعون الله تعالى وقوته. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، هذا معنى يسروا فيما يمكن التيسير فيه دون الخروج من الشريعة، دون الانخلاع من ربقتها، دون التعدي عليها. وبشروا ولا تنفروا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، وكان يحب الفأل الحسن، وكان يغير الاسم القبيح، كان يغير يعني لو دخل في مكان ما وسأل عن اسم المكان فأخبر باسم قبيح كان صلى الله عليه وسلم يغيره، وكان يحب الفأل الحسن. وهناك بعض الناس يعني يتعمد ان هو لا يحمل الا الاخبار السيئه، دايما لما تساله ايه يقول لك في مشكله، الموضوع مش ماشي، الدنيا واقفه، فدائما لا ياتي بخير. فالمرء لا ينبغي ان يكون كذلك، بل ينبغي ان حتى لو هناك اشكال ينبغي ان يعبر عنه بألطف الالفاظ وبافضلها، ويبشر دائما، فانه يعني الكلام هذا الذي يبشر به يؤجر عليه، لانه يدخل السرور على اخيه المسلم. وكذلك عندما يؤمر بالتبشير ينبغي أن ينهى عن التنفير. كما قلنا الأمر بالتبشير يحتمل أصلا، هو يحمل في طياته منع من التنفير، فلماذا جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع بينهما لأن المرء ممكن يبشر بكلمة وبعد كده يعسر ينفر في باقي الكلمات. فالنبي يقول: لا، بشر خليك كده كويس، ولا تنفر خليك مستمر على التبشير، لا تبشر جماعة وتنفر الآخرين. بعض الناس بيكيل بمكيالين مع ناس كويسين، ليه؟ ما بعض الخلق كويس مع اللي هو عايز منه حاجة، أصحاب المصالح، لو هو ليه مصلحة عند فلان ييسر له ويبشر ويبشر في وجهه وعلى طول ملازم ليه وكلام من ده، ومع من ليس له عنده مصلحة شخص آخر. فنبي يقول لأمثال هؤلاء: خليكوا على خط واحد، يسر على الدوام ولا تعسر أبدا، وبشر على الدوام ولا تنفر أبدا. ويأمر أصحابه إذا كانوا معا، يقول لمعاذ وغيره وبموسى الأشعري: يقول لهما تطاوعا ولا تختلفا. وده أمر لكل من تعاون على البر والتقوى، أي ناس في جماعة أو أي جماعة يريدون أن يفعلوا خيرا أو أي عمل جماعي في أي وظيفة من الوظائف، يجب على أصحاب هذا العمل أن يتطاوعوا، تطاوعوا يطيعوا كل واحد منهم الآخر فيما يؤدي إلى البر والتقوى، وكل واحد يذل للآخر. لأن بعض الناس بيبقى دائما مصر هو اللي يجي منه الأمر، البعض يكون عنده من حب النفس وحب العلو وإن هو يكون متبوعا بحيث يأنف أن يستجيب لصاحبه إن كان محقا، هو عايز كل مرة هو اللي يقول اعملوا كذا، وهو اللي صاحب الأفكار الجيدة وصاحب الدماغ العبقرية هذه، وما يتحملش إن حد يأمره أو يقوله دي غلط أو دي مش هو. لا أبدا، هو عايز بس كل مرة هو اللي يقول والناس تسمع لي. فالنبي يقول لهما معا وهما يعني أميران، يقول تطاوعا ولا تختلفا، ليطاوع كل واحد منكم صاحبه ولا تختلف ما وسعكما الاجتماع. كانت هذه بقية باقية سريعة مما يتعلق بالحديث الماضي. واليوم حديثنا عن باب جديد، وهو الباب الرابع من أبواب كتاب الجهاد والسير، وهو قول النووي رحمه الله تعالى، باب تحريم الغدر. باب تحريم الغدر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر وأبو أسامة، ثم قال مسلم حاء، وقلنا إن حاء الحرف الحاد المفرد اللي بنقول عليه حاء معناه التحويل، هو يحول يجيب إسناد تاني يعني. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، يعني أبا قدامة السرخسي أو السرخسي، قال حدثنا يحيى وهو القطان، كلهم عن عبيد الله حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. وكما هي العادة قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث، نقف وقفة سريعة مع رواة هذا الحديث وإسناده من لدن الإمام مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر العبسي ومولاهم الكوفي، وهو طبعا إمام حافظ كبير ثقة حجة، صاحب التصانيف، صاحب المصنف لابن أبي شيبة المشهور الذي فيه قرابة 40,000 حديث وأثر، والذي ما ترك شيئا شاذة ولا فاذة من فتاوى الصحابة وأقوال التابعين إلا ونقلها على العموم يعني على العام الأغلب. توفي أبو بكر بن أبي شيبة عام 35 و200، وقد روى له الجماعة إلا الترمذي. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد تكلمنا عنه مرارا، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر مسلم من تخريج حديثهم. مسلم كثيرا جدا ما يخرج حديث أبو بكر بن أبي شيبة، مكثر عنه يعني. قال حدثنا محمد بن بشر، ومحمد بن بشر بن الفرافصة ابن المختار الحافظ أبو عبد الله الكوفي العبدي ثقة حافظ، مات عام 230 من الهجرة، وقد روى له الجماعة. ومحمد بن بشر العبدي كان حافظا ثبتا، وكان من أثبت الناس في مسعر ابن كدام، كان له به نوع اختصاص، وكان من أحفظ الناس لحديث مسعر ابن كدام، حتى إن أبا نعيم الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين، وهذا يعني من كبار العلماء من شيوخ أحمد بن معين وهذه الجماعة، قال أبو نعيم: لما خرجنا في جنازة مسعر ابن كدام جعلت أتطاول، قاعد كده يرفع في دماغه كده ويشرئب، يعني عايز أقول أنا موجود، فقلت يجيئونني الآن فيسألوني عن حديث مسعر. هو أبو نعيم أيضا كان من أثبت الناس في مسعر بن كدام. فأبو نعيم يقول أنا لما مات مسعر بن كدام رحت في جنازة مسعر وحسيت أن أنا بقى الإيه بقيت خلاص أنا خلت الديار فسدت غير مسودي. صار هو يعني أكبر واحد حافظ حديث مسعر، وقال الآن كل طالب عايز يسمع حديث مسعر هيجي يسألني أنا. فيقول فأخذت أتطاول حاسس بنفسي. نعم. وقلت الآن يجيئون فيسألوني عن حديث مسعر. قال فذكرني محمد بن بشر العبدي بحديث مسعر فأغرب علي 70 حديثا لم يكن عندي منها إلا حديث واحد. بل كنت فاكر نفسي أحسن واحد يحفظ حديث مسعر بن كدام، لغاية ما قعدت أنا ومحمد بن بشر العبدي صاحبنا في هذا الحديث قعدت معاه وأخذ يذاكرني. والمذاكرة طبعا صورتها إيه؟ يقول لك دائما نسمع هذه العبارة في كلام المحدثين بالذات، يقول لك هذا مجلس مذاكرة. المذاكرة إن المشايخ يقعدوا مع بعض، مش جلسة حديث، مش قاعدين بحيث يحدثوا الطلبة، لا مجلس مش رسمي، مجلس كده يعني ودي، مجلس ودي. فده يقول للتاني، واحد يقول للتاني مثلا حديث مثلا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر يرفع لكل لواء لكل غادر لواء حفظه، يعني يقول له حدثنا به مثلا ابو بكر بن ابي شيب عن محمد بن بشر العبدي عن يحيى القطان عن عبيد الله بن نافع عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع. دي مذاكره، يقعدوا كده يسالوا بعض ودي، يقول ده يجيب لي ده واحد يجيب اسناد والتاني يجيب له المتن بتاعه ويركب له المتن، او واحد يسال عن المتن والتاني يركب له الاسناد، يسموها مجالس المذاكره. والمحدثين من عاداتهم دي بقى معتركات الأقران، يعني كل محدث بيبقى عايز يقعد مع الجماعة الكبار من المحدثين علشان يظهر، يعني يشوف هو حافظ كويس ولا في غيره أحسن منه ولا في غيره أحسن منه. حتى إن أبو حاتم الرازي إمام كبير من أقران أحمد بن حنبل وهذه الجماعة يعني وأقران البخاري أيضا، قال لما كان في بعض مجالس شيوخه يعني قال من يغرب علي بحديث فله به دينار. ما بعض الطلبة كان يحفظ الأحاديث ومش عايز يقول لحد عليه، عايز بحيث يتفرد هو بها، يوم معه حديث عن شيخ من الشيوخ ومش حدث مخبيه للزنقة، يعني مثلا يجتمعوا في مجلس ولا حاجة أو كده يبقى هو الوحيد اللي حفظ الحديث دوت. فأبو حاتم مش يطلع اللي عنده يخليه يقول كل اللي هو حفظه، يقول له اللي هيجيب لي حديث مش عندي هديله عليه دينار. دينار ده مبلغ كبير أوي ساعتها، مبلغ ضخم يعني فلوس كتيرة يعني. فيقول فلم يغرب علي أحد بشيء. فأبو نعيم بيقول لما جلست مع محمد بن بشر العبدي وأنا وذاكرته في حديث مسعر أغرب علي 70 حديثا، طلع حافظ 70 حديث أنا لم أسمع منها شيئا أصلا، كنت فكر نفسي أنا أحسن واحد في العالم حافظ حديث مسعر بن كدام، فإذ بمحمد بن بشر أحسن مني وأحفظ مني. وده المرء ينبغي دائما أن المرء طالب العلم الذكي دائما يشعر أن كل الناس خير منه، ما يفتكرش أبدا أنه هو أحسن واحد إلا شخص يعني لم يبلغ الرتبة العليا. دائما طالب العلم القوي في الطلب المتقن عارف أنه ما يقدرش يجزم أبدا أنه هو أحسن واحد في الأرض، ولا يمكن لأحد قط أن يجزم بهذا اصلا، مش تواضعا كمان. يعني الله تعالى في قصه موسى والخضر عليهما السلام لما سئل موسى، كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، لما قال صلى الله عليه وسلم وقف موسى خطيبا في بني اسرائيل فوعظهم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقام اليه بعضهم وقال يا كليم الله هل تعلم احدا في الارض هو اعلم منك، تعرف حد أحسن منك؟ وموسى يومئذ هو كليم الله وأحد أولي العزم من الرسل ونبي بني إسرائيل الأكبر. فهو على مبلغ علمه فعلا، مش ادعاء ومش غرورا يعني، ما يعرفش حد أحسن منه على وجه الأرض. قال لا أعلم أحدا أعلم مني. والراجل يعني ما كذبش، تكلم على قدر علمه، شايف نفسه نبيا من أولي العزم عليه السلام وكليم الله وكبير أنبياء بني إسرائيل، في حد أحسن منه ساعتها في الدنيا؟
فيش حد هيفضله أبدا يومئذ. فلما سألوه هل أحد في الأرض أعلم منك؟ قال موسى لا ما فيش. يقول صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه، عتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه. ربنا يعني عتب على موسى، وكان مفروض موسى عليه السلام يقول الله أعلم، وقال له الله بلى لا، إن عندنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقي. موسى لما نفسه أخطأ عليه السلام، ده خطأ يعني كما يقول بعض الناس هذا من حسنات المقربين، هذا سيأتي على حسنات المقربين، يعني هذا خطأ على خلاف الأولى، الرجل ما غلطش عليه السلام أصلا، هو قال إجابة على وفق علمه، هو مش عارف حد فعلا أعلم منه، لكن الله تعالى يربي الأنبياء على أعلى من ذلك، إنه كان مفروض يقول الله أعلم، الله أعلم، قد يكون في حد ومعرفوش. فعتب الله عليه ذلك وقال إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقي. فإذا كان هذا يعتب الله فيه على نبي من أولي العزم وعلى كلمة، لأنه ما قالش الله أعلم في مسألة هو فيها يعلم موسى نفسه عليه السلام ساعتئذ يعلم أنه ليس أحد على وجه الأرض أعلم منه، فكيف بطالب العلم الذي لم يحصل ذلك وهو راجل عادي، مش لنبي ولا من أولي العزم من الرسل ولا كليم ولا حاجة، طالب علم، طلب العلم وما يعرفش حتى أهل بلدته فقط، مش عمل استقصاء للعالم كله. فعشان كده العلماء الكبار دايما يخشون لما يشوفوا حد غريب قاعد معاهم عليه سيما، العلماء يخافون من ذلك لأنهم يتوقعون أن يكون هناك من هو أعلم منهم، ويعرفون أنه كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، ياما الزوايا دي فيها حاجات مستخبية درر، ناس كبار مستخبيين ما فيش حد يعرفهم، فما فيش حد يحس أنه هو أحسن واحد وأنه يفهم الوحيد في العالم، والحاجات دي لا يفعلها إلا أحمق. يعني يروى أن أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله رحمه الله عليه الإمام المتبوع الشهير، أنه كان مرة في بعض مجالسه وكانت به علة، كان تعبان، فكان قاعد فارد رجليه في وجه تلاميذه، وطبعا عارفهم كلهم، هو اللي مربيهم على إيده وكده، فيعني الموضوع إيه، الموضوع يعني فيه شيء من التبسط، هم يستحملوه ولازم يستحملوه، ده شيخهم. فدخل عليهم رجل عليه سيما العلماء، رجل كده لحياته منورة فيها كده شيء، ولابس لباس العلماء وعليه طيلسان، منظره كده يجيب شيخ الإسلام، يعني حاجة كده تسوى، يعني منظر ديكور يعني. فلما رأه أبو حنيفة هابة، قال أكيد دوت شكله كده عالم كبير قوي، فراح طول لامم رجليه وتحامل على نفسه، هو لما يلم رجليه هيتعب، هل مش مشكلة بس عيب أنا أضع رجلي في وجه رجل لعله يكون أعلم مني، هو ما يعرفوش أصلا، لكن هو متوقع يعني أنه عارف، واثق أن الدنيا ملأ بالعلم، الله تعالى يعطي العلم من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، وما فيش حد حصل العلم فين. قال فدمع أبو حنيفة رجليه، فده أذنه قاعد يتكلم وبص للراجل دوت خايف، زي ما الواحد كده يتكلم وحد من شيوخه قاعد بيبقى عمال يتكلم وعمال يبص للشيخ، يعني شوفوا الكلام ده غلط ولا صح، قاعد ايه مرتبك يعني. فقعد يتكلم وبص للراجل دوت، يتكلم وبص له، لغايه ما جاء في اخر الحلقه خالص رفع الرجل يديه، رفع صباع، فقال ابو حنيفه الان افتضح، الان هيسالني بقى سؤال في العضل ما اعرفش ارد من فوق ولا من تحت. فساعتها التلاميذ يضحكوا عليه، فكان قاعد طبعا خايف جدا، فساله الرجل سؤالا، وكان ابو حنيفه اشرح المواقيت، فقال لهم يا شيخ كيف تقول لو أن الشمس طلعت قبل الفجر، هل يصح أن نصلي قيام الليل أم تجب صلاة الفجر؟ فلما سمع هذا أبو حنيفة هذا السؤال أو شيء قريب منه يعني مد رجليه، فردهم بقى بمزاجه قوي، وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. ده سؤال حد يقوله؟ السؤال ده يدل أن سائله أحمق غبي، الشمس ازاي تطلع قبل الفجر؟ مش ممكن طبعا، ما لو طلعت من قبل الفجر جاء قبلها بساعتين ولا حاجة ولا بساعة، فالسؤال ما يتسألوش غير واحد أحمق. ولهذا يقولون عقل المرء مخبوء تحت لسانه، المرء دماغه، قدر دماغه وقدر فهمه وذكاؤه تحت لسانه، أول ما ينطق تعرف إذا كان ده إنسان مليء فاهم بعرف بيقول إيه، عاقل، ولا هذا أخرق ويموه بيقول أي حاجة والسلام فض مجالس، يعني من أول كلمة بس ينطق به.
عقل المرء مخبوء تحت لسان. فدائما العقلاء من البشر في كل صنعة، ما فيش حد يقول أنا أحسن واحد في العالم وأنا بقى ما فيش زي، واللي يقول كده يبتلى. وإذا كان عتب الله على موسى فنحن أولى، ونحن أين نحن من موسى عليه السلام؟ فأبو نعيم كان فكر برضو نفسه كده رضي الله عنه رحمة الله عليه، وطبعا برضو على 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 وفق علمه كان فكر الموضوع زي كده بس يعني. فلما قالوا قعد معاه محمد بن بشر العبدي طلعوا هو في 70 حديث من حديث مسعر ما سمعش عنهم أبو نعيم خالص. قال محمد بن بشر، قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة، سبق معنا قبل ذلك، الكوفي الحافظ مولى بني هاشم. وهو حجة عالم أخباري، عاش 80 سنة، توفي عام 1200 وروى له الجماعة. أبو أسامة، أبو حماد بن أسامة الكوفي الحافظ، حجة عالم، يقول لك إيش؟ أخباري. أخباري نسبة للأخبار، راجل متخصص في التواريخ يعني، شوي مهتم بالأخبار، بالآثار، يعلم الآثار وأخبار الأخبار الوقائع والحاجات دي يعني، فينسب إلى الأخبار ويقال أخباري نسبة لعلمه بالتواريخ وما شابه ذلك، مع علمه بالحديث وكونه فيه حجة عالم أيضا. قال مسلم حدثني زهير بن حرب، وزهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ومحدثها، هو أصلا نسائي من نسا، بلدة اسمها نسا في بلاد ما وراء النهر، لكنه نزل بغداد وأقام بها وصار محدث بغداد. وأيضا مسلم روى عنه فأكثر، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث في الصحيح، وده كثير جدا صراحة. وهو ثقة ثبت من الثقات الأثبات، توفي عام 34 و200 وهو ابن 74 سنة، وقد روى له مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ولم يتخلف عنه إلا الترمذي. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، يعني أبا قدامة السرخسي، وعبيد الله بن سعيد هو ابن يحيى اليشكري نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني، ثقة مأمون سني، سني نسبة للسنة، رجل من أهل السنة والجماعة، عقيدته سليمة جدا يعني. احنا قلنا مرارا انه مش لازم عشان يبقى محدث يبقى سني، يا مناس بتفهم في الحديث كصنعة، دي صنعة، الحديث صنعة، عرفت الصحيح والضعيف والرجال والبتاع ده، دي صنعة، اي واحد صنايعي في الحديث يفهم فيها كويس، لكن مش كل واحد صنايعي حديث يبقى سني، لا، يا مناس حافظين احاديث وعارفين في الاحاديث ومعهم استاذية في الحديث لكنهم مبتدعة. وسبق وذكرت لكم الحافظ الشهير عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش، ابن خراش هذا كان كما يقول الذهبي عنه، يقول الحافظ الرحال المتقن، كان حافظا رحالا لف الدنيا كلها ليجمع الحديث، وكان متقنا جدا، كان عارف كويس أو الصحيح والضعيف والعلل، معلم يعني، هو معلم، رجل يعني متقن جدا للصنعة. وصح عنه أنه شرب بوله في الطلب 5 مرات، كان يطلع يسافر عشان يطلب الحديث ينقطع به الطريق في الصحراء فيضطر أن يشرب بوله، فشرب بوله 5 مرات، رجل تعب يعني أهو. ومع ذلك هذا المخذول ابن خراش هذا الحافظ الرحال المدقق اللي مش عارف ايه، صنف كتابا فيه شتم الشيخين، ألف كتاب بيسب فيه أبو بكر عمر، فالحافظ الذهبي يقول قبحه الله، ما نفعه الله بعلمه، مات لا رحمه الله، وذكر تاريخ وفاته، لا رحمه الله. شوف مع انه كان حافظ قد ايه، كان حافظ كتير جدا من الاحاديث وكان حافظ متقن في الحديث، لكن كان دينه بايظ، كان رافضيا خبيثا، قبحه الله. شوف احنا الان حتى لحظه بندعى عليه مع انه جمع الاحاديث وكان حافظ متقن، يعني جمع الحفظ ده قصه، ويعني المسائل العلميه ديت عايزه واحد دماغه شغاله ومش ما فيش ارتباط بينها وبين الدين. يعني ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة السيف الآمدي صاحب أحد أئمة الدنيا في الأصول، السيف الآمدي صاحب كتب الأصول الشهيرة جدا، الراجل ده ذكره في ترجمة أنه كان لا يصلي، كانش بيصلي أصلا، مع علو كعبه في الأصول والكلام، كان في علم الكلام
بحر، وفي الأصول عبقري، كان من أفذاذ الزمان، رجل يعني عبقري، من أذكياء العالم، من أذكياء العالم. ومع هذا كان دينه ركيكا، كانش عنده دين، وكان لا يصلي، حتى أن بعض أصحابه شك في موضوع ما لا مش بيصلي، بيجي الظهر والعصر ويروح داخل مش عارف فيه وما يقدرش يصلي مع الناس، فراحوا خلاه نايم وراح معلم على رجليه بحبر، راح راسم كده على ايه، على كعبه من تحت وعلى ضوافره شويه حبر، حط عليهم نقطتين حبر وسابه. قال فظلت هذه العلامه في رجله اسبوعا، لانه اسبوع كامل الحبر في رجليه. كان طبعا حبرهم بقى حبر بيطلع، مش الحبر بتاعنا اللي هو بيلزق دوت، لا، كان الحبر اللي هو ايه شويه ميه تطيره يعني. يعني هو ما غسلش رجليه اسبوع اصلا، فلا توضى ازاي واستحمى ما فيش خالص. فنسأل الله تعالى السلام. فانا بقول العلاقه بين العلم والعمل طويله، فالبعض بيغتر، شايف واحد بيتكلم حلو وحفظته حديثين وبيعرف يقول كلام جميل وكلام جيد، وما يعرفش ده بيعمل ايه مع الله. فمش لازم كل واحد حافظ يبقى عقيدته سليمه، لا، العقيده هذه رزق من الله تعالى، اصطفاء. واهل السنه هم نقاوه المسلمين، اهل السنه وجماعه دي مش سهله يعني. بعضهم قيل له يعني ما نتمنى على الله، قال تمنى أن تموت على السنة بعد أن تموت على الإسلام، يعني على الإسلام والسنة، اتباع السنة هذه منقبة عظيمة لا يوفق لها إلا من أراد الله بهم خيرا. يا مناس حافظين وعارفين كل حاجة وبيقروا وبيعملوا، لكن لم يوفقوا لهذا الطريق، راحوا سكة تانية، أخطأوا وضلوا. وليس كل مبتغ للحق يبلغه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا لما دخل على الجماعة لقاه عمين يعدوا بالحصى ويسبحوا، قال لهم ويلكم أبدعة. ونبصا بين يعني لا يزال في قبري رطبا في قبري، لسه ميت امبارح نبي صلى الله عليه وسلم، وانتم تبتدعوا النهاردة؟ قالوا ما قصدنا إلا الخير. قال وكم من قاصد للخير لا يبلغه، يا مناس قصدها خير بس ما تعرفش توصل، بيعمل غلط فيوصل غلط، يعني يحاول يكحلها فيعميها للأسف. فهو هنا بيأكد بيقول عبيد الله بن سعيد اليشكري يقول عنه ثقة مأمون سني، سني دي منقبة، هو رجل على السنة، مش دي مش عيب. النهاردة لما يجي يذم واحد يقول أصله سني، العامة بعض العوام يعني هداهم الله، كانوا لما يجي ينتقصوا شخص أو عايزين يعيروه يعني أو ينبذوه بلقب فلان ده السني، السني دوت هتمشي مع السنية، جماعة السنية دولي كده يعني، كأنهم إيه، كأنها حاجة يعني شبهة يعني. طبعا السني ده نسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فخر لمن ينتسب إليه. شخص قال له يا سني المفروض يتبسط قوي، لأن دي منقبة عظيمة ونعمة من الله تعالى أن من الله عليك بالسنة، فافتخر بهذا وقول للي يقول لك يا سني، قول له عبالك يا رب تبقى سنة تراخر إن شاء الله. فيقول حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى، يحيى وما أدراك ما يحيى، يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري الإمام العلم سيد الحفاظ، قال أحمد ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان. وقال مرة حدثني الذي لم تر عيناك مثله، يحيى ابن سعيد القطان. شوف هذا إمام جبل، أحمد بن حنبل إمام المسلمين، إمام أهل السنة والجماعة، أحمد الذي صار ميزانا في الإسلام. أحمد يقول عن يحيى بن سعيد القطان حدثني الذي لم تر عيناك مثله، ما شفتش حد زيه في العالم، يعني أحمد رأى خلقا من الحفاظ كثيرين، ودي منقبة كبيرة جدا. ومع هذا لعل عامة المسلمين لا يعرفون يحيى القطان، يعرفون منين؟ هم مشغولين بأسماء لعبة الكرة والممثلين والبتاع والأفلام والمسلسلات، فحافظين لعبة الكرة زي أساميهم ماشي، لكن أسماء الأئمة تتخنقوا بسرعة، يقول لك يعني عدي بقى خش في الموضوع، بقالك ساعة بتقول أبو بشر محمد بن بشر وأبو أسامة وبكر بن أبي شيبة وشعبة ورقبة عم خش في الموضوع خلاص، هنحفظ أسامي دي كلها؟ أيوة احفظهم طبعا، وأنت طول تحفظهم، ده هؤلاء بذكرهم تتنزل الرحمات، هؤلاء أجدادنا وأباؤنا على الحقيقة، وأبو العلم خير من أبي النسب، دول علينا أعز من أبائنا. هؤلاء الجماعة اللي بعضنا بيعدي كده بسرعة عليهم ويقلب الصفحة يقولك لسه بقى هنقعد نقول الإسناد، هذا الإسناد ده هذا سلفنا وده أصلنا، وهذه ميزة لنا، ما فيش حد من الأمم عندها هذه النعمة الإسناد دوت. فأنت لازم تقف كده جنبه، وكما يقول العامة ضرب تعظيم سلام، كل واحد من هؤلاء إمام يصل برأسه إلى السماء، وهؤلاء لعلهم عامتهم حط رحالهم في الجنة منذ أكثر من 1000 عام، فبذكرهم تتنزل الرحمات، وينبغي المرء أن يتشرف بقراءة أسمائهم ويتعرف عليهم. من العقوق أن نمر عليهم مرورا لئام، نحن نعدي كده ونجري، لازم نقف نسلم ونعرف مين دول. فيقول قالوا الجماعة اللي هم الشيخ مسلم قالوا قال حدثنا يحيى القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، ثقة عابد متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة طبقة التاسعة، مات عام 98 و100 وله 78 سنة. قال الإمام أحمد ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وقال ابن معين قال لي ابن مهدي، خد بالك ابن مهدي دوت من أقران القطان، ده مش تلميذه ده صاحبه، وطبعا لما واحد يقول على صاحبه اثنين مشايخ في نفس السن تقريبا ونفس الرتبة أحيانا ويقول عليه الكلام دوت دي كبيرة قوي، إن عموما عامة الأقران يبقى في نفسهم من بعضهم شيء، كما يقول القائل المعاصرة حرمان، دايما الأقران عموما يعني، وهذا حظ الشيطان في نفوس بني آدم لم يسلم منه إلا الأنبياء فقط، إن كل واحد فكر نفسه أعلم واحد، يقول لك أنت بالشيخ فلان صديقك وقارينك، يقول لك ماشي على دماغي بس يعني كده يعني يلعب بصواب بيديه كده، قصده يقول لك يعني مش قوي يعني أنا أحسن منه، شيخ مين يا عم أنا الشيخ على الحقيقة كده يعني، إلا من رحم ربي، كل واحد فكر نفسه باري قوسها وصاحب عذرتها. فابن مهدي بيقول ليحيى بن معين تلميذهم بقى بيقول له إيه، بيقول له لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان، بيقول له يا ابني إلحق الرجل دوت اسمع منه وعض عليه بالنواجذ، فإنك لن ترى مثله قط ما حييت، مش هشوف زيه تاني، ده حاجة نادرة كده يعني. وقال ابن المديني وهو من تلاميذهم قال ما رأيت أحدا أعلم بالرجال من يحيى القطان. يحيى القطان بلغ من هيبته في نفوس أصحابه أن أحمد بن حنبل يقول دخلت أنا أحمد بن حنبل يقول دخلت أنا ويحيى بن معين وابن المديني، وذكر جماعة من الحفاظ، حفاظ بغداد كبار العلماء فيها يعني، قال دخلنا المسجد على يحيى بن سعيد القطان فكان جالسا فوقفنا نسأله، وقفنا هو قاعد بعد الصلاة وإحنا وقفنا احتراما ليه كده يعني وهو جالس، قال وقفنا منحنين لأنه قاعد تحت وعايزين نوصل له صوتنا فوقفين له وعملين له كده يعني، قال فظللنا هكذا وقوفا منحنين من العصر حتى أذن مؤذن المغرب لا نستطيع أن نجلس هيبة له، خايفين نقعد مكسوفين نقعد لما يقولنا اقعدوا يعني، تصور إلى أي حال بلغت الهيبة. يقول وهو لا يقول لنا اجلس، هو سيدنا كده شوف أخرتنا إيه، شوف نزل تصبع على العلم ولا هم أي حاجة والسلام، يؤدبهم يعني. فرأيت هذه الهيبة، طبعا هذه الهيبة أنا خلاص سقطت، سقط هذا العذار عذار الهيبة من قلوب كثير من الطلبة، بقى الطالب يشوف الأستاذ يقول لك خلاص زهقنا بقى كل يوم كل يوم من ده يا عم بقى خلاص ريح دماغنا حل عنا، خد بالك. ولهذا لا يتعلمون هؤلاء، ما تعلموا إلا بهذا الأدب العلماء الكبار أحمد والمعين والناس دي على رفعة شأنهم، شوفوا واقفين إزاي 3 ساعات أمام يحيى القطان، هو لا ملك ولا حاجة مش هيعمل لهم حاجة يعني، لكن هيبة العلم، هيبة العلم، فيقفون هكذا من العصر حتى المغرب لا يستطيع أحد منهم أن يجلس هيبة له، يهابون. ولهذا رزقوا مثل هذا، ربنا رزقهم بتلاميذ من هذا الصنف كما فعلوا فعل بهم كما تدين تدان. يعني الإمام الشافعي يقول إني لا أستحي أن أشرب الماء في مجلس مالك، ولأن أتكسف أشرب ماء ومالك قاعد، هيبة لمالك. فرزق الشافعي بهذا، فكان بعض تلامذة المزني أو الربيع مرة غمز بعينيه في مجلس الشافعي، وما عاد كده في الجلسة راح غامز بعينه الواحد صاحب، قال فلمحني الشافعي، عيني وقعت على عيني وأنا بأغمز، قال فظللت أغمز بعيني حتى مات الشافعي، ليظن الشافعي أن عيني بها آفة، عشان يفكر أنا عيان وأن العين بتعمل لوحديها كده، أصل العيب أول هو يفكر أنا بأغمز هو قاعد، دي عنده كالقتل. النهاردة طبعا في المحاضرات الشيبسي والبيبسي وما أدراك والسندوتشات والأكل شغال والدكتور عمال يتكلم ولا حد معاه، يعني طبعا ده بقى يعني ما كانش سجاير في آخر المدرجات ورا بقى كده في الحتة اللي ما حدش يقبله منها دي، وبهذا سقط العلم. لما سقط الأدب سقط العلم. فابن معين يقول: قال لي ابن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى القطاني. وقال بندار: بندار ذا محمد بن بشار، وسمي بندارا لحفظه للحديث. البندار اللي هو السوق أو الرجل المتقن يعني. قال: هو إمام أهل زمانه. وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا، كان يشبه التجار، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. يقول شكله كده ما يجيبش علماء، يعني هو لابس لبس التجار، يعني بيلبس زي معين، وكان بعض العلماء محتفظ بزي معين يعني تعود عليه، يعني زي مثلا كده العلائي كان في زي الجند، كان يلبس لبس العساكر، عسكري الإمام العلائي كان يلبس لبس العساكر، وكان يظهر بزي الجند هذا، كان أميرا، واخدين بالكم؟ فكان البعض لما يشوف واحد طبعا بقى لابس ضابط ولا حاجة، مش ممكن يتصور أنه حافظ القرآن وحافظ السنة وإمام في الرجال وإمام في العلل، فما كانش يتوقع أنه يقول حاجة زي كده أبدا يعني. وكان إماما حافظا كبيرا. فيحيى القطان يقول لك كان يلبس لبس التجار، فاللي كان يشوفه يقول ده معلم، ده راجل معلم صاحب دكانه ولا حاجة، ولا عنده تجارة وكده يعني. قال: فإذا نطق لما يبدأ بقى يتكلم ينصت له الفقهاء لعلو كعبه في العلم. ده إمام، وده الاغترار بالشكل أحيانا يوقع الناس في حرج كثير، يعني بعض الناس يستهين ببعض من يجلس أمامه على عكس ما رأينا على أبي حنيفة، وإذ بهذا الجالس إمام وهو لا يدري. فالمرء لا يقاس بزيه ولا بمنظره، لا في ضعف العلم ولا في قوته، إنما يقاس بكلامه إذا تكلم عرف ما تحت رأسه. وقال بندار: قال ابن معين: أقام يحيى القطان 20 سنة يختم كل ليلة. يحيى القطان دنه 20 سنة يختم القرآن كل ليلة. طبعا هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق لما تنقلنا كلام الذهبي في ترجمة وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي، قال الذهبي: صح عنه عن وكيع أنه كان يصوم الدهر، كان صايم طول السنة ما بيفطرش خالص إلا العيد وأيام التشريق، وقائما طول الليل، وكان يقوم الليل من بعد 10 الفجر. قال الذهبي: هذه عبادة يخضع لها، عبادة كبيرة أوي عالية أوي، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك إنما ما كانش يعمل برضو كده، هو مع إنه كان بيعبد عبادة كبيرة أوي، بس معلش الخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما كانش بيصوم الظهر كله ولا بيقوم الليل، بل كان يصوم ويفطر ويقوم وينام. فبرضو يحيى القطان كان يختم القرآن كل ليلة، دي عبادة عالية أوي، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان لا يختم القرآن، لا يقرأ القرآن كله في ليلة، فهذا فاتباع السنة في ذلك أرفق وأولى، اتباع السنة في هذا أرفق وأولى، والله أعلم. وقال بندار محمد بن بشار: قال اختلفت إليه 20 سنة. ويقولون إن دائما كان التلاميذ والمشايخ مع الأئمة بتاعتهم مش يقعدوا معهم يوم أو اثنين أو سنة أو سنتين، كان يقعد لغاية ما يموت، معاه لغاية ما يسلموا لملك الموت يعني ملازم. فيقول: اختلفت إلى محمد إلى يحيى بن سعيد القطان 20 سنة، فما أظن أنه عصى الله قط، ما شفتهوش غلط معالي النهار 20 سنة، ما حصلش قدام أنه عمل حاجة أظنها معصية أبدا. وكان له جار فوقع فيه وشتمه، بيحكي قصة كان ليحيى القطان جار بيشتمه دائما، يقول راجل مش كويس، ويقعد يقع في عرض يحيى القطان. قال: فجعل يحيى يبكي ويقول: صدق، من أنا وما أنا؟ لما جاره ده يقعد يشتم فيه ويقول له: أنت فيك وفيك وصفتك ونعتك، ويقعد يقول فيه الكلام اللي مش حصل. كان يحيى مش يقول له: أهو أنت وأنت راجل أصلا ما بتفهمش، وأنت مين كما يقول عمتنا الآن، لا، كان يحيى يرد على هذا الشتم الظالم، فيقول: من أنا وما أنا؟ ويقعد يعيط يقول: صدقت، والله أنا في أكثر من اللي قلته ده بكتير، ولو أنصفتني كنت تضربني مش تشتمني بس كمان، وهذا من هضم حق النفس، وقل من يبلغ هذا. قال ابن مهدي: اختلف يوما عند شعبة، وشعبة من شيوخ بقى الجماعة دول، شعبة من الحجاج تكلمنا عنه مرارا أيضا، من كبار العلماء أمير من في الحديث، شعبة كان من شيوخ القطان وابن مهدي والجماعة دول كلهم. فاختلفوا مرة، اختلف شعبة مع بعض مع بعض أقرانه في حديث، اختلفوا في سند حديث يعني، فقالوا: من يحكم بيننا؟ فقال شعبة: قد رضيت بالأحول، يعني يحيى القطان، وكان يحيى القطان أحول شعبة، قال أنا أرضى لو حكم تحكموا بنا يحيى القطان، وكان من رتبة تلاميذه يعني. قال فما برحنا مش قمنا من المجلس حتى جاء يحيى القطان وقضى على شعبة، طلع شعبة هو اللي غلطان كمان. فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول، من يقدر يقف قدامك، ما انت كلامك فصل يعني حافظ كويس ومتقن وكلامك كلام نهائي. فقال ومن يطيق نقدك يا أحول، وهذا يدل على أنه كان في عصر شيوخه أيضا له قدر، حتى إنهم يرضونه حكما بينهم في معضلات المسائل ويرضون بحكمه رحمه الله. قال النسائي أمناء الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك وشعبة ويحيى القطان، هؤلاء أمناء الله على حديث رسول الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي، ويحيى بن سعيد القطان. وقال ابن مهدي قال لي سفيان الثوري، وسفيان ده بقى يعني من أكبر من يحيى القطان في رتبة شيوخ يحيى، هو من شيوخ يحيى القطان، فبيقول ابن مهدي إن سفيان الثوري برضو إمام كبير جدا يعني، قال مرة ليحيى لابن مهدي قال ائتني بشخص أذاكره، زي ما قلنا مذاكرة واحد يقعد يذاكر معاي أسأله يسأل شوف أنا حافظي ومش حافظي وكده يعني. قال فجئته بيحيى القطان فذكره، فلما خرج قعد معاه قصاد بعض يذاكروا مع بعض ساعة ساعتين، طلع من عنده يحيى القطان فنادى علي شيخي سفيان وقال يا عبد الرحمن قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان، ده عفريت يعني، شيطان هنا مش شتم، شيطان يعني ولد ايه، ولد عفريت مش عارف اوصل معاه الحاجة، كل ما اجيب له حديث يجيب له حديثين فمش عارف اغلطه في حاجة خالص، ده عفريت يعني. وعفريت وشيطان في لغة المحدثين احيانا يقصدون بها المهارة الشديدة والتصرف في الامر يعني، اندهش من حفظه. قال طبعا يحيى القطان له فيه كلام كثير غير هذا، وقد انتهت الحلقة ونتم في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.